الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وجعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاةٍ وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة، معاشر الأحبة، لا أملك إلا أن أقول أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله الحرام، إن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم التي شرفكم الله عز وجل أن تكونوا منها أمةٌ مرحومة رحمها الله عز وجل، فهي مع كثرة الأمم من الإنس والجن موعودةٌ بأن تكون نصف أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: هل ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ألم ترضوا بأن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فهذه الأمة أمةٌ رحمها الله عز وجل، ومن رحمة الله بنا وهو الرؤوف الرحيم الرحمن الرحيم الكريم سبحانه وتعالى أن جعل لنا مواسم للخيرات نتقلب فيها في نعم ربنا سبحانه وتعالى، ينعم علينا بإعانتنا على الصالحات ومضاعفة الثواب والأجور والبركات. ومن تلك المواسم موسم نعيشه هذه الأيام، موسم الحج الذي كله منافع، فما من شيء في الحج إلا وهو منفعة للحاج بإذن الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الحاج ببشارات عظيمة، منها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. ولذلك لما قالت أمنا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله مخلصا وحرص على المتابعة بحسب الإمكان بأن ينفي الله ذنوبه وأن ينفي فقره، فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والبشارات للحاج عظيمة، من أرجاها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خروجك من بيتك، الحظ يا عبد الله، وأما خروجك من بيتك، من أول خروجك من بيتك، فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. ما أعظمها من بشارة منذ أن تخرج من البيت، ما أن تطأ الدابة وطأة واحدة حتى يكتب الله لك حسنة ويمحو سيئة. انظر من أين جئت إلى أن وصلت. وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل أيام الدنيا ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، لا يعلم قدر ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، محفوظ لك لا ينقص. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ما أعظمها من بشارة، بل اسمعوا هذه البشارة التي عمت كل من يحج إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة متذللا متضرعا رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو الله عز وجل حتى كادت الشمس أن تغرب. فلما كادت الشمس أن تؤوب قال لبلال: يا بلال أنصت الناس. فقال بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس جميعا كأنه لا أحد في عرفة، لا يسمع لهم صوت. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، وهذا يدل على أن هناك أمرا عظيما سيكون. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل أتاني آنفا فقال: إن ربك يقرئك السلام، وإنه قد غفر لأهل الموقف ولأهل المشعر. فقام عمر رضي الله عنه وهو الملهم فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم للناس عامة؟ هل هذه البشارة بالمغفرة لنا خاصة نحن الذين وقفنا معك أم للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكم ولمن يأتي بعدكم إلى يوم القيامة. ولذا يعظم رجاء المؤمن في هذه المواقف. ولذلك دخل ابن المبارك على سفيان وهو جاث على ركبتيه يبتهل ويتضرع ويبكي، فقال له ابن المبارك: من أسوأ من في هذا الموقف؟ فقال: الذي يحسب أن الله لا يغفر له. بحمد الله وقفتم بعرفة آمنين مطمئنين، ثم بتم في مزدلفة، ثم أتيتم إلى منى، إلى هذا اليوم، إلى يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من ذي الحجة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما، فقال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر الذي هو غدا. ثم يوم القر لأن الناس يستقرون فيه. فأعظم الأيام عند الله يوم النحر، وذلك لكثرة الأعمال الصالحات التي تكون فيه، يجتمع فيه الحجاج وأهل الأمصار على التقرب إلى الله عز وجل. أهل الأمصار يذبحون يصلون صلاة العيد ويذبحون أضاحيهم، والحجاج يعملون أعمالا عظيمة. ففي هذا اليوم يرمي الحاج جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يرميها من بطن الوادي جاعلا منا عن يمينه ومكة عن يساره، ومن حيث رمى صح. لكن هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى قطع التلبية، فينتقل من التلبية إلى أمر عظيم، ألا وهو التكبير. والله عز وجل جمع للحاج فضيلة التلبية وفضيلة التكبير. واسمعوا البشارة لمن لبى وكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، يعني ما لبى ملب قط إلا بشر، وما كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: بالجنة يا رسول الله؟ قال: نعم. فما تلبي أيها الحاج إلا وتأتيك البشارة. بماذا؟ بأعظم شيء، بالجنة. فرغت من التلبية، انقضى الأمر، شرعت في التكبير. ولا تكبر تكبيرة إلا بشرت بالجنة. ولذلك يا إخوة، ينبغي علينا أن نعتني بهذا، وأن يتواطأ القلب مع اللسان، فإن الأمر عظيم والبشارة عظيمة. من أعمال هذا اليوم أن المسلم إذا رمى جمرة العقبة وكان متمتعا أو قارنا فإنه ينحر هديه أو يذبحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، 100 بدنة، فنحر 63 منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أمر علي رضي الله عنه بنحر الباقي. والناس يشترك 7 في جزور، في بدنة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. واليوم بعض الناس تقول له: يا أخي أنت متمتع عليك هدي، يقول: ما في شيء ثاني، ما في الصوم، مع أن معه نقودا يستطيع أن يذبح. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ونحر 63 منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم حلق وقال للحلاق: خذ، وأشار إلى شقه الأيمن. فلما حلق شقه الأيمن قال: خذ، وأشار إلى شقه الأيسر. ومن الصحابة من حلق، ومن الصحابة من قصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قال: المقصرون. والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرون يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالها 3 أو 4، وفي 3 أو 4 قال: والمقصرين. والحديث الصحيحين، وفي الرواية الأخرى: اللهم ارحم المحلقين. وهذا يدل على أفضلية الحلق، وأن الحلق أفضل، وذلك أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لما سمعنا من هذا الدعاء، فإن المحلق دعي له 3 مرات، والمقصر وعمله مقبول دعي له 1 مرة. وثالثا لأن المحلق له بكل شعرة تسقط حسنة. أما المقصر فلم يرد هذا في حقه. ورابعا لأن الذي يحلق رأسه يميق زينته لله، فالحلق أفضل والتقصير مجزئ. ثم يطوف طواف الإفاضة، وهو ركن الحج، وطواف الإفاضة أول وقته بعد الخروج من مزدلفة، بعد الخروج من مزدلفة، لا يصح قبل ذلك. ثم الأولى بالمؤمن أن لا يؤخره عن يوم 13، ولو أخره جاز ولا شيء عليه، لكن ترك الأولى والأفضل. ولا يجوز أن يؤخره عن شهر ذي الحجة، فإن أخره وجب عليه أن يأتي به ولا شيء عليه غير أن يستغفر الله، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. فإن كان عليه سعي فكان متمتعا، أو كان قارنا لم يسعى قبل أو مفردا لم يسعى قبل فإنه يأتي بالسعي. ثم يرجع إلى منى. اسمعوا هذا الشيء العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، ضحى يوم العاشر، ونحر 63 بدنة، ثم أكمل علي رضي الله عنه البقية، ثم أمر بقطعة من كل بدنة فوضعت في قدر فطبخت، فأكلا أي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقتها. يعني سبحان الله، لحم جزور وضع في القدر وطبخ حتى استوى، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من المرقة وأكل من اللحم وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، ثم نزل على بعيره إلى مكة إلى المسجد الحرام، وطاف طواف الإفاضة، وصلى الظهر هناك. كل هذا العمل من الضحى إلى الظهر، وبعد أن طاف طواف الإفاضة وصلى ركعتين شرب من زمزم، وصلى الظهر في مكة، ثم رجع إلى منى، فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعمال السنة ترتيبها، لكن لو قدمتها وأخرت فلا حرج، والعمل صحيح لا حرج مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أن رمي جمرة العقبة يمتد إلى الفجر، فمن لم يستطع أن يرمي الضحى فرمى بعد الظهر فلا حرج، بعد العصر فلا حرج، بعد المغرب فلا حرج، بعد العشاء فلا حرج، إلى أن يؤذن الفجر. والمعلوم أيها الإخوة أن من رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول ولبس ثيابه ويحل له كل شيء إلا النساء، فلو فرضنا أنه لم يطف اليوم فهل يرجع إلى إحرامها؟ الجواب لا. الذي أجمع عليه علماء الأمة عبر الأعصار أنه لا يرجع إلى إحرامه، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، ويمثل المحدثون به للحديث الذي تركت الأمة العمل به، فدل ذلك على ضعفه. فلا يلزم من أدركه الغروب اليوم وهو لم يطف طواف الإفاضة أن يرجع إلى إحرامه. يجب على الحاج أن يبيت الليلة في منى، ومعنى أن يبيت الليلة في منى أن يكون في داخل منى، ولو لم ينم ولو لم يضطجع، والواجب أن يبيت أكثر الليل، لأن من بات الأكثر يقال بات في منى، سواء بدأ من المغرب أو من العشاء. فإذا بات أكثر الليل بمعنى نحسب الوقت من المغرب إلى الفجر ونقسمه على 2 فيجلس هذا الوقت ويزيد عليه قليلا، فإذا فعل حصل الواجب. لكن الأكمل والأفضل أن يبيت الليل كله في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله عز وجل يرمي الجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعدما زالت الشمس صلى الله عليه وسلم، رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، رمى الجمرة الصغرى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة. ولم يرد هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي، من أين رماها؟ فترمى من حيث ما يتيسر للحاج، ثم يتقدم حتى يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عنها شيئا حتى يبتعد عن الناس، ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، ويدعو طويلا رافعا يديه. فإن هذا من المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا يدل يا إخوة على أمر، وهو أن هذا الموطن من المواطن التي ترجى فيه الإجابة. ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها كما رماها اليوم بسبع حصيات، ثم ينصرف ولا يقف بعدها ولا يدعو. فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وللإنسان أن يرمي في النهار، وهذا أفضل، إلى المغرب، ثم له أن يرمي في الليل، على الراجح من أقوال أهل العلم إلى الفجر. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا ليلا، فيجوز للإنسان أن يرمي في الليل إلى الفجر. وأنبه الحجاج إلى قضية، وهي أن قضية أن الرمي اليوم الحادي عشر يستمر إلى الثانية عشر ليلا ثم ينتهي، هذه ليست موافقة لقواعد الشريعة. الليل ينتهي بالفجر وليس بالساعة الثانية عشر، فيستمر إلى ذلك الوقت، ثم في الثاني عشر يرمي كما فعل في اليوم الحادي عشر. فإن كان متعجلا انصرف قبل الغروب، وإن كان متأخرا وهو أفضل بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى كما رمى في اليوم الثاني عشر. وأنبه الحجاج إلى أن المتعجل لا يحتاج أن يرمي إلى اليوم الثالث عشر، بعض الحجاج يرمي الثاني عشر ثم يرمي للثالث عشر، وهذا غلط. إذا رميت الثاني عشر وأنت متعجل أخرج ولله الحمد والمنة. فهذه أعمال يعملها الحاج في بقية هذه الأيام. وأنتم أيها الفضلاء اليوم والأيام الباقية في أيام عيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ولم يكن قد صام الثلاثة أيام، فإن له أن يصومها بترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هذا هو الراجح من أقوال العلماء. من العبادات والأعمال العظيمة المشروعة لنا في هذه الأيام من اليوم وأيام التشريق عبادة يغفل عنها كثير من الناس، وهي ذكر الله عز وجل. والله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فمشروع لنا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، فنذكر الله إذا رمينا الجمار، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ونذكر الله بالتكبير المطلق في كل وقت، ونحن على فرشنا، ونحن في سياراتنا، ونحن في خيامنا، ونحن في الطريق، نكبر التكبير المطلق. أيضا نذكر الله بالتكبير المقيد في أدبار الصلوات، إذا قلنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كبرنا في أدبار جميع الصلوات. فهذا مشروع ويغفل عن كثير من الناس. كثير من أحبابنا يفوتون على نفسهم هذا الأجر، فتجد أنه يكبر أدبار الصلوات لأن الناس يكبرون، ثم يغفل عن ذكر الله بقية يومه. وذكر الله عز وجل في هذه الأيام نعمة عظيمة جدا أنعم الله عز وجل بها علينا. يا إخوة، ذكر الله نعيم في الدنيا والآخرة، ذكر الله نعيم في الدنيا والآخرة، لا مشقة فيه ولا تعب فيه. ولذلك يا إخوة في الجنة جميع أعمالنا الصالحة تنقطع، ما نصلي ما نصوم في الجنة، لكن نذكر الله. وهذه أيام الذكر، فينبغي علينا أن نحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، فنكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. نكبر في سائر الأوقات ونذكر الله في سائر الأوقات، ونذكر الله ونكبر في أدبار الصلوات. أيها الإخوة، أنتم في نعمة فاشكروا الله عز وجل عليها وحافظوا عليها، واجعلوا ما بقي من أيام الحج سبباً في زيادة حسناتكم. وإياكم والغفلة، وإياكم والوقوع في الحرام، فإن بعض الحجاج إذا انتهى من عرفة يسرف على نفسه ويظلم نفسه، ولا سيما ما يتعلق بآفات اللسان من الكذب والغيبة وسب المسلمين ولعن المؤمنين والهمز واللمس، فإن هذا قبيح في غير الحج فكيف بالحج، قبيح في كل مكان فكيف ونحن في حرم الله، فمنا من الحرم. فينبغي علينا أن نحذر حذرا شديدا، والله عز وجل علمنا وأدبنا، فقال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلمنا أن الحاج يترك ثلاثة أمور كلية: الأمر الأول محظورات الإحرام، فلا رفث. الرفث هو الجماع ومقدماته والكلام حول النساء، الكلام الفاحش حول أمور النساء، وهو يدل على المحظورات، وهذا مقيد بالإحرام. يبدأ بأول الإحرام وينتهي بالتحلل الكامل، كل المحظورات. طبعا بالتحلل الأول تحل جميع المحظورات، وبالتحلل الكامل يحل الجماع لمن كانت معه امرأته. الأمر الثاني الفسوق، والفسوق يا أحبة هو كل معصية لله، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ومن أعظم الفسق الذي يجب أن تنتبه له في الحج سباب المسلمين، لأنك تحتك بالناس كثيرا، وقد يؤزك الشيطان إلى أن تسب إخوانك، بل إن بعض الناس وهم في المسجد، في هذا المسجد، إذا مر أخي بجواره ربما أخطأ فقفز من فوقه أو كذا، سبه سبا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. فيجب أن نحذر، وهذا مستمر في الحج كله يا إخوة. طبعا المسلم مطلوب منه أن يجتنب الفسوق في حياته كلها، لكن يتأكد الأمر وأنت في الحج، في الحج كله، ليس بالتحلل من الإحرام يسقط هذا. الأمر الثالث الجدال، الجدال المذموم، الجدال في أمور الحج. نحن ما وقفنا وقوفا صحيحا، نحن ما طفنا طوافا صحيحا، مما يشكك الناس في نسكهم، هذا مذموم ممنوع. والجدال بالباطل، والجدال الذي يؤدي إلى الغضب والمهاجرة. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى ترك الإساءة إلى الخلق. وأنت محرم وأنت حاج أترك الإساءة إلى الخلق. طبعا مطلوب منا أن نحسن إلى الخلق في كل وقت، لكن في الحج يعظم. ومن أعظم ما ينبغي أن ننتبه له أن لا نؤذي المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. هذا آذاهم في الطريق، فكيف الذي يؤذيهم في المسجد؟ كيف الذي يؤذيهم وهم حجاج؟ فينبغي أيها الإخوة أن نحذر من هذا حذرا شديدا، ثم نجعل ذلك مدرسة لحياتنا كلها. فإن علامة قبول الحج أن تكون بعد الحج خيرا منك قبل الحج. أما ما يفعله بعض الناس يقول: الحمد لله حججنا وغسلنا الذنوب في عرفة فنحن نبدأ صفحة جديدة، ويبدأ يذنب من جديد. هذه مصيبة، فينبغي أن نجعل ذلك مدرسة لنا في حياتنا كلها. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعلم من الحج كيف نتراحم وكيف نحفظ حقوق بعضنا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر قال للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر ذي الحجة. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: والبلد الحرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدماء المؤمنين وأموال المؤمنين حرام على بعضهم حرمة شديدة. وإنك لتعجب من أناس يزينون للمسلم أن يقتل أخاه المسلم، يزينون للمسلم أن يقوم بعمل ألغام ومتفجرات في طريق جيش المسلمين، يزينون للمسلم أن يقتل العسكري المسلم، وفي كل مكان حتى في مكة والمدينة. من ظلمهم وبغيهم يسمون مكة والمدينة دار حرب، لأنهم يعتقدون أن الذين فيها كفار. والله يا إخوة لقيت أحدهم في قبل موسم حج سنة من السنين، فقال: ترى هؤلاء الحجاج أعلنوا أنهم فوق المليونين؟ قلت: نعم. قال: ما فيهم واحد عرف الله، كلهم كفار. يزينون للناس بألفاظهم ودعواتهم القتل وأخذ أموال المسلمين. فالواجب علينا أن ننكر هذا، وأن نربي أبناءنا على احترام دماء المسلمين، وإن اختلفنا معهم في مسائل. دماؤهم محترمة وأموالهم محترمة. ينبغي علينا أن نجعل هذا أسا من أسس التربية في هذا الزمان، لأن الشياطين يحرصون على الوصول إلى أبنائنا ليغيروا الفطرة التي نشأوا عليها، ويدخلوا في قلوبهم وعقولهم أن هذا القتل والإجرام من دين الله عز وجل. فيجب علينا أن نتعلم من الحج ومن حج النبي صلى الله عليه وسلم لنكون على خير حال. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر لنا أن نصل إلى مكة، ثم يسر لنا أن نقف بعرفة، ثم يسر لنا أن نبيت بمزدلفة، ثم يسر لنا أعمال هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الباقي وأن يتقبل منا أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إنا عباد من عبادك ضعفاء مقصرون أتينا من بقاع شتى نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فارحمنا أجمعين اللهم فارحمنا أجمعين اللهم فارحمنا أجمعين اللهم أمنا مما نخاف منه يا رب العالمين اللهم أمنا مما نخاف منه يا رب العالمين اللهم أمنا مما نخاف منه يا رب العالمين اللهم احفظ الحجاج أجمعين وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ووالدينا ومن شفعنا له وأحبابنا ممن أعتقت رقابهم من النار يا رب العالمين اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم يا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا اللهم فما علمته من خير فينا اللهم فثبتنا عليه وزدنا منه يا رب العالمين اللهم وما علمته من سوء فينا اللهم فباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تبارك في أعمالنا وأن تبارك في أعمارنا وأن تبارك في ذرياتنا وأن تبارك في أموالنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأوسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا إن لنا إخوة مسلمين في بقاع شتى في بقاع شتى في بقاع شتى قد اشتد عليهم البلاء واشتد بهم الكرب اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين اللهم فرج عنهم يا رب العالمين اللهم فرج عنهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا أقر أعيننا باتحاد الكلمة في ديار المسلمين اللهم أقر أعيننا باتحاد الكلمة في ديار المسلمين اللهم أقر أعيننا باتحاد الكلمة في ديار المسلمين اللهم يا ربنا من أراد بلدا من بلدان المسلمين أو ولي أمر مسلم من ولاة أمور المسلمين أو أراد جيشا من جيوش المسلمين بسوء اللهم فاكفنا شره بما شئت يا رب العالمين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يدعو إلى الخير ويدعو الناس إلى الاستقامة ويحبب الناس في دين الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحبب الناس في دين الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحبب الناس في دين الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين إلهنا إلهنا إنا نشهد لولاة الأمر في هذا البلد إنا نشهد لولاة الأمر في هذا البلد أنهم قد أكرموا الحجاج وبذلوا ما يستطيعون لحفظ أمنهم وأنفسهم وأموالهم وتيسير حجهم اللهم فثبتهم على الخير يا رب العالمين اللهم فثبتهم على الخير يا رب العالمين اللهم فثبتهم على الخير يا رب العالمين وزدهم من الخير يا رب العالمين اللهم قرب الأخيار منهم يا رب العالمين اللهم قرب الأخيار منهم يا رب العالمين اللهم قرب الأخيار منهم يا رب العالمين وباعد الأشرار عن أبوابهم يا رب العالمين اللهم باعد أبعد الأشرار عن أبوابهم يا رب العالمين اللهم أبعد الأشرار عن أبوابهم يا رب العالمين اللهم زدهم حرصا على المسلمين أجمعين واجعلهم رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووفق سائر ولاة أمر المسلمين إلى الرفق بالرعية والإحسان إليهم يا رب العالمين واجعلنا جميعا من عبادك الشاكرين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، وثبتنا على ذلك، واقبضنا على ذلك، وابعثنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك كما جمعتنا في هذه المشاعر أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم حرمنا جميعا على النار، اللهم حرمنا جميعا على النار، اللهم حرمنا جميعا على النار. إلهنا لا تحرم منا أحدا، إلهنا لا تحرم منا أحدا، إلهنا لا تحرم منا أحدا، إلهنا لا تحرم منا أحدا. اقبل شفاعة بعضنا في بعض يا رب العالمين، اقبل شفاعة بعضنا في بعض يا رب العالمين، اقبل شفاعة بعضنا في بعض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.